ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهذا يدل على نجاسة الكلب ونجاسة جميع أجزائه، لكنه نص على الولوغ لأنه هو الغالب، لأنه هو الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وهذا مر معنا يعني في درس سابق في الأكل والشرب، يعني استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، ورجحنا أنه لا يجوز، وأن الحديث لا تأكلوا في آلة الذهب والفضة ولا تشربوا في الصحاح، لأن المقصود أن هذا خرج مخرج الغالب. وأيضا قول الله تعالى: ولحم الخنزير حرمت عليكم أكل والدم ولحم الخنزير، لأنه يحرم شحمه وسائر أجزائه. وقلنا إن الله تعالى ما ذكر اللحم لأنه خرج مخرج الغالب. فإذا كان نجس، وهذا بالإجماع. والخنزير أيضا، الخنزير نجس لجميع أجزائه، وهذا أيضا بالإجماع. قول الله تعالى: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. وقوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. قوله: هو ما تولد من نجس، يعني فهو نجس، ما تولد من نجس يعني ما خرج من نجس، كالحيوان النجس وروثه وقيئه ولبنه وبيضه، هذه كلها نجس لأنها متولدة من حيوان النجس. ويحتمل أن يكون مراد المؤلف ما تولد من نجس ما يذكره بعض الفقهاء من الديدان التي تتولد عن العذرة وعن بعض النجاسات، إن بعض الفقهاء يرى نجاستها، وهذا محل نظر، إنها يعني لا تتولد من نجس في الحقيقة، لا تتولد من عين النجاسة، إنما هي تخلق في هذه البيئة، في هذه البيئة النجسة. عندما يكون هذا المكان نجسا، هنا يعني تأتي الديدان وتعيش فيه. وليس معنى ذلك أن النجاسة أن هذه العذرة تحولت إلى ديدان، هذا هو الأقرب الله أعلم في هذا. وعلى ذلك فليست نجسة، ليست نجسة في هذا. قال: وما أبين من حي كميتته، وما أبين من حي كميتته، وما أبين يعني قطع وفصل. في قولنا قبل هذا: وما تولد من نجس، مفهومه أن ما تولد من طاهر فهو طاهر، كلبن الحيوان مأكل اللحم، وكذلك أيضا بوله وروثه وعرقه ونحو ذلك. وما أبين من حي كميتته، أبين يعني قطع وفصل، من حي يعني قطع من حيوان حي كأليته أو سنامه ونحو ذلك، فهو كميتته، كميته ما أبين من حي كميته، يعني تميت ذلك الحيوان طهارة ونجاسة، حلا وحرمة. وعلى ذلك ما أبين من السمك والجراد مثلا فهو طاهر، وما أبين من بقرة أو شاة أو ناقة مثلا فهو نجس، لأن ميتتها نجسة، لأن ميتتها نجسة. إذا ما قطع من الحيوان وهو حي فحكمه حكم هذا الحيوان إذا كان ميتا، هذا الحيوان إذا كان ميتا، هذا هو المقصود. وهذا يعني ما أبين من حي كميته روي في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي واقف، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. وأخذ الفقهاء هذا وجعله ضابطا لهم، ما أبين من حي فهو كميته. نعود عبارة المؤلف، قال سوى، استثنى المؤلف من هذا ما أبين من حي فهو كميته، استثنى مستثنيات. المستثنى الأول سوى شعر، الشعر إذا قطع من الحيوان فليس حكمه حكم ميته، يكون طاهرا، الشعر يكون طاهرا. وعلى ذلك إذا جز شعر الحيوان وهو حي إنه طاهر وليس نجسا. وهل هذا يشمل الحيوان الطاهر والنجس أو أنه خاص بالحيوان الطاهر؟ الذي يظهر أنه يشمل الطاهر والنجس، يشمل الطاهر والنجس، وأنه وأن جز شعر الحيوان أن هذا الشعر أنه طاهر وليس نجسا. ومثله كذلك الصوف، ومثله الريش والوبر ونحو ذلك. ومن أهل العلم من خص ذلك بالحيوان الطاهر، والأقرب هو العموم، الأقرب هو العموم. لكن يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن جلود السباع، فلا يجوز الانتفاع بجلود السباع. قال ومسك وثأرته، ومسك وثأرته. المسك هو الطيب المعروف الذي يستخرج من دم الغزال، كما قال المتنبي في بيته المشهور: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. المسك بعض دم الغزال. وطريقتهم في هذا أنهم يأتون للغزال ويأخذون، يعني يحزون جزءا من بطنه برباط ويبقى مدة ثم يسقط هذا الدم، فيتحول بإذن الله تعالى إلى مسك من أحسن ما يكون. هذا هو المسك، هو استخرج من دم الغزال، استخرج من دم الغزال. وقوله وفأرته، الفأرة هي الوعاء الذي يكون المسك بداخله، الوعاء الذي يكون المسك بداخله هو الفأرة، فأرة المسك. فهذا المسك وفأرته هو يكون طاهر وليس نجسا، مع أنه يؤخذ من الغزال وهو حي. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك، كحامل المسك. قالوا فهذا دليل على جواز بيع المسك وطهارته، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدحه ورغب فيه، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يتطيب بالمسك ويرى وبيص المسك على مفارق شعر رأسه عليه الصلاة والسلام. فإذا المسك مستثنى، مع أن ميتة الغزال، ميتة الغزال هل هي طاهرة أم نجسة؟ نجسة، لكن هذا المسك مع أنه يستخرج من الغزال وهو حي إلا أن الفقهاء استثنوا لهذه الأدلة وما جاء في معناها، وهذا يدل على حركة. قال، نعود عبارة المؤلف: ولا يطهر نجس بدبغ، ولا يطهر نجس بدبغ. هذا هو المذهب عند الحنابلة، أن الجلد النجس لا يطهر بالدبغ، جلد الحيوان. أما الحيوان غير مأكول اللحم هذا جلده نجس، لكن الحيوان مأكول اللحم، مثلا عندك خروف وأردت أن تستفيد من جلده، فإذا كان هذا الحيوان قد ذكي زكاة شرعية فجلده طاهر أم نجس؟ جلده طاهر، جلده طاهر، جلد انتفاع به، أنت تجعل به فيما شئت، لأن جميع أجزائه طاهرة. وليس عندنا في الشريعة الإسلامية يعني بعض أجزاء الحيوان محرمة وبعضها طاهر، كلها طاهرة أو كلها حلال. أقول ليس عندنا في الشريعة الإسلامية بعض أجزاء الحيوان حلال وبعضها محرم، بل يعني الشريعة إذا حلت شيئا حلت جميعها. فعندنا بهيمة الأنعام حلال جميعها، خلاف اليهود حرم الله تعالى عليهم أجزاء وأباح لهم أجزاء، حرمنا عليهم كل ذي ظفر، يعني والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، حرم الله تعالى عليهم أجزاء من الحيوان وحرم وأحل أجزاء، بينما المسلمين أحل الله تعالى لهم جميع البهائم، جميعها، جميع بهيمة الأنعام. فإذا جلد مأكول اللحم إذا ذكي زكاة شرعية طاهر، أما إذا مات مأكول اللحم أن الشاة ماتت، هل يجوز الانتفاع بجلدها أو لا يجوز؟ هذا محل البحث. يقول المؤلف أنه نجس ولا يطهر نجس بدبغ. قوله بدبغ، الدبغ معناه نزع فضول الجلد بمواد تضاف إلى الماء كالقرض والملح وقشور الرمان ونحو ذلك، نزع فضول الجلد والرطوبة التي تكون على الجلد بمواد تضاف إلى الماء، ومن أشهرها القرض الذي هو طلع العسل، وكذلك الملح وقشور الرمان ونحوه. هذا معنى الدبغ وهو معروف من قديم. فإذا المؤلف يرى، وهو المذهب عند الحنابلة، أنه أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، واستدلوا لذلك بعموم قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وأيضا بحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. والقول الثاني في المسألة أنه يطهر بالدباغ جلد كل حيوان مأكول اللحم، كل حيوان مأكول اللحم. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا الرواية ابن العباس بن تيمية وجمع المحققين أهل العلم، وهو القول الراجح أنه يطهر جلده، يطهر بالدباغ جلده كل حيوان مأكول اللحم. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ولما مر بشاة يجرونها قال: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. في رواية: يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض. فهذه الأحاديث أحاديث صحيحة تدل على أن الدبغ يطهر لجلد الميتة، ولكن يخص ذلك بمأكول اللحم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم زكاته. وهو حديث صحيح عند أصحاب السنن، وهو يدل على أن الدبغ إنما يؤثر فيما تؤثر فيه الزكاة فقط. فالقول الراجح إذن أنه يطهر بالدبغ جلد الحيوان مأكول اللحم فقط دون غيره من الحيوانات. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من عموم الآية، فنقول إن الآية عامة، وهذه الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني خاصة، فيخصص من عموم الآية، ومن المقرر عند الأصوليين الخاص يقضي على العام ويخصصه. وأما بالنسبة لحديث عبد الله بن عكيم هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح فقد قال بعض أهل اللغة إن المقصود بالإهاب الجلد قبل الدبغ، إن الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، وعلى ذلك فلا دلالة لهذا الحديث. الله تعالى أعلم. قوله واستحالة، قوله واستحالة أي يعني قوله واستحالة معطوف على دبغ، أي لا يطهر النجس بالاستحالة، لأنه قال: ولا يطهر نجس بدبغ واستحالة. ثم عبارة المؤلف معناها أي ولا يطهر نجس باستحالة، ومعنى الاستحالة هي انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى، انقلاب الشيء وتحوله من صفة إلى صفة أخرى، كالخمر تنقلب خلدا، وكالميتة ترمى في المملحة تصبح ملحا ونحو ذلك. فيقول المؤلف إن الاستحالة ليست مطهرة، كذبه. وهذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني أن الاستحالة إذا كانت كاملة فإنها مطهرة، فإنها مطهرة، وهذا هو القول الراجح في المسألة، بشرط أن تكون الاستحالة استحالة كاملة. هذا اختيار ابن عباس بن تيمية من المحققين العلم. وعلى ذلك الخمر إذا تخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة. وعلى القول طبعا بنجاستها، على القول بنجاستها. وغير الخمر مثله، ولذلك المؤلف اضطر لاستثناء الخمر. القول الراجح أن الاستحالة إذا كانت كاملة في جميع الأوصاف والخصائص فإنها تنقل الشيء من النجاسة إلى الطهارة، بل من الحرمة إلى الحرمة. وعلى ذلك تتفرع مسألة معاصرة وهي جلاتين الخنزير. جلاتين الخنزير الآن يستخدم في أغراض طبية، يستخدم لمرضى القلب نحوه. هل يجوز استخدام جلاتين الخنزير أم لا؟ هذه المسألة طرحت في مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الأخيرة من عقد الدكتور، وقد شاركت في هذه الدورة. و يعني سئل المختصون هل الاستحالة كاملة أو ليست بكاملة؟ فاختلف المختصون في ذلك، فمنهم من قال أن الاستحالة كاملة 100%، أن هذا الخنزير تحول إلى مادة أخرى بجلاتين مختلفة عن الخنزير في الخصائص ومصفاته وكل شيء. لكن بعض المختصين قالوا انها ليست الاستحاله الثانيه، وان بعض مكونات الخنزير لا زالت باقيه فيه. وعلى ذلك لما راينا ان المختصين اختلفوا اجل النظر في هذه المساله، وقيل الموضوع الى لجنه تاخذ جده من المختصين في هذا المجال لكي يعني يحققوا الامر من الناحيه هي هل هذه الاستحالة استحالة كاملة من الاستحالة الكاملة. لو كانت الاستحالة كاملة فيكون جلاتين الخنزير مباح، أما إذا لم تكن كاملة فيكون حرمًا ولا يجوز. وعلى ذلك أجل المجمع قراره بهذا حتى يتحقق من يعني هل الاستحالة كاملة. قال أن هذا الشيء يتحول في آخر، يعني مثل ما ذكرنا خمر تنقلب إلى خمر، ما في أشياء ولا في أشكال في أشكال. هذا هذه ملكة أصبحت ملكة، هذه العذرة أصبحت رمادة مثلا. هذا الشيء هل هذا في البيت تحول 100% مادة أخرى مادة فيه؟ يعني هذا اختلف فيه. وليس في نفس المعنى حتى لو لم يكن عنده ليس في مادة الأخرى، هذا يجيب هو أمر. على كل حال لا تعجل في هذا، وكان الأكثر على أن الاستحالة ليست سهلة، أنه لا يجوز الاستحالة خاصة أو وجود البدائل في الوقت الحاضر. لكن هناك بعض الأطباء يقول لا يوجد يعني بديل مستوى الخنزير الذي يستخدم في بعض الأدوية، بعض الأدوية الوزارية وغيرها. وعلى ذلك انتظر الأستاذ في هذه المسألة أكثر إن شاء الله تعالى.